أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه في باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف. وفي هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يمجد الله سبحانه وتعالى ويقدسه وينزهه. وصلنا إلى هذا المقطع وهو ذكر التوحيد من زواياه المختلفة. يقول أمير المؤمنين: توحد بالربوبية، هذا توحيد التدبير بأن المدبر للكون هو الله سبحانه وتعالى لا سواه، وخص نفسه بالوحدانية، هذا في توحيد الذات، ذات الله سبحانه وتعالى واحدة لا تجزؤ فيها، ليست كبقية الذوات التي هي مركبة. يعني نحن صحيح كل واحد منا هو واحد، لكن وحدته اعتبارية، وإلا هو متكثر حقيقة. يعني الإنسان مركب من روح وجسد، والجسد مركب من أعضاء، وهذه الأعضاء مركبة من خلايا، وهذه الخلايا مركبة من أجزاء أصغر منها. فالأشياء التي نراها هي قد تكون واحد، لكن هذه الوحدة هي صورية وليست هي وحدة حقيقية. أما الواحد الحقيقي من كل الجهات فهو الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام يقول: وخص نفسه بالوحدانية، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، وتلك الأشياء كلها مركبة، سواء من أجزاء عقلية أو أجزاء مادية. الشيء الذي هو واحد من كل الجهات هو الله سبحانه وتعالى. فتخصيص نفسه بالوحدانية بمعنى أنه حينما خلق الأشياء، خلق الأشياء مركبة، لأن كل الأشياء هي مادية. نعم، قد تكون هناك أجسام لطيفة كالروح، جسم لطيف، أو الملائكة أجسام لطيفة، أو العقل جسم لطيف، وقد تكون أجسام كثيفة كهذه الأجسام التي نراها، مثل جسم الإنسان هو جسم كثيف، أما روح الإنسان جسم لطيف. ولذلك الجسم الكثيف لكثافته يمكن الشعور به عبر الحواس الخمس، عادة بالرؤية أو بالسمع أو باللمس أو بالشم أو بالذوق. لكن الجسم اللطيف للطافته لا يمكن الشعور به بالحواس الخمسة، الإنسان يشعر به عقلاً. يعني روح الإنسان أنت تشعر بها حينما ترى حيا وميتا، تميز بين الحي والميت، فأنت يمكنك أن تشعر بالروح، ولكن ليس عن طريق الحواس الخمس، وإنما عن طريق القوى الإدراكية العقلية. وهكذا كثير من الأشياء المادية الإنسان يشعر بها، لكن لا شعورا ماديا، وإنما عن طريق آثارها التي يحس بتلك الآثار يكتشف وجود العلة أو المؤثر، وذلك المؤثر قد لا يكون ملموسا أو محسوسا بالحواس الخمس. فجميع المخلوقات مركبة، حتى العلم الحديث وصل إلى هذا المقدار، أن الأجسام المادية كلها مركبة من خلايا، وهذه الخلايا مركبة من الذرات، الذرة حسب الاصطلاح الفيزيائي، والذرة أيضا مركبة من مركز، وهذا المركز مركب من النيوترون والبروترون، وما يدور حول هذا المركز الذي يسمى الإلكترون. الآن هل أجزاء المادة أيضا هي مركبة أو غير مركبة؟ العلم الحديث لحد الآن حسب ما نسمع من ذوي الاختصاص لم يكتشف وسيلة لتجزئة مركز الذرة أو الإلكترون الذي يدور حول هذا المركز. فعلى كل حال الأجسام التي نراها هذه الأجسام ليست لها وحدة حقيقية، هي مركبة، وحدتها اعتبارية. الواحد هو الله سبحانه وتعالى. فحينما الإمام يريد أن يذكر التوحيد في الذات يقول خص نفسه بالوحدانية. بأي معنى خص نفسه بالوحدانية؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا جزء له، هو الأحد. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد لا ثانية له، والأحد لا جزء له. فأي معنى لقوله خص نفسه بالوحدانية؟ بمعنى أنه خلق المخلوقات، لأن جميع الأشياء هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. جميع هذه الأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى وهي ذو أجزاء، حتى ما يقوله بعض المتكلمين من الجزء الذي لا يتجزأ. يعني أنت انزل في المادة إلى أن تصل إلى أجزاء الذرة، نفرض أن العلم كشفها لهذه الأجزاء أيضا تركيب وتوغل وتوغل، لابد أن ينتهي إلى جزء لا يتجزأ، لأنه التسلسل في هذا المجال والاستمرار إلى ما لا نهاية من التجزؤ محال. لكن يبقى أنه أجزاء عقلية، يعني يمكن للعقل أن يجزئ هذا الجزء الذي لا يتجزأ، الطرف الأيسر منه والطرف الأيمن، طرف الشمال طرف الجنوب، يمكن للعقل أن يجزئه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل أن يجزئه، يعني ليست له أجزاء عقلية أيضا، بل ذاته واحدة، وكل صفاته الذاتية ليست هي أجزاء منضمة إلى الذات، كلا، وإنما هي عين الذات. يعني علم الله ليس شيئا منفصلا عن ذات الله كعلمنا، علمنا شيء منفصل عنا، لذا الإنسان يولد جاهلا ثم بالدراسة يتعلم، ثم قد يصل إلى أرض للعمر ينسى معلوماته، لأن العلم ليس جزء من ذات الإنسان. لكن العلم وهو من صفات الذات هو عين ذات الله سبحانه وتعالى. القدرة عين ذات الله، الحياة عين ذات الله، هذه الصفات الذاتية. فلذلك الله سبحانه وتعالى خص نفسه بالوحدانية، بمعنى أنه خلق سائر الموجودات مركبة من تركيب مادي جسمي أو تركيب معنوي عقلي، بمعنى أن العقل يمكن أن يجزئها. فهذا في توحيد الذات. ثم بعد ذلك الإمام يذكر توحيد الصفات ويقول واستخلص بالمجد والثناء. المجد هو الرفعة، الله سبحانه وتعالى له رفعة ذاتية، إنه حميد مجيد، هذه الآية مثلا، الله سبحانه وتعالى محمود في صفاته وفي أفعاله ومجيد، وله العلو الذاتي والمجد الذاتي في ذاته وفي صفاته. كل علو إنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. وإذا أنت ترى بعض الأشياء أعلى من بعض، فلأن الله سبحانه وتعالى فضل البعض على البعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، بعض الأطعمة أفضل من البعض، بعض الناس أفضل من بعض الناس في جانب من الجوانب أو في كل جانب من الجوانب. الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل. فإذا هناك ترى فضل لإنسان أو لموجود، فإنما الفضل يرجع لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا له. الثناء يعني المدح خاص بالله سبحانه وتعالى لأنه الكمال المطلق. فإذا أنت تثني على شيء لصفة كمال فيه فإنما تلك الصفات الكمالية هي من الله سبحانه وتعالى له، فاستخلص بالمجد والثناء، هذا في توحيد الصفات، وتفرد بالتوحيد والمجد والثناء، هذا في توحده بالكمالات. التوحيد هو كمال خاص بالله، المجد يعني العلو كمال خاص بالله، الثناء أيضا العلو والارتفاع أو الضوء المرتفع، الضوء المرتفع يسمى ثناء أيضا، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فصفات الكمال والكمالات كلها خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما أنت تقرأ القرآن الكريم ترى أن القرآن الله سبحانه وتعالى يصف كل كمال لنفسه، وإذا وصف كمالا لغيره فيبين أنه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. العلم كمال، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذا أحد يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته إلا بما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلم إما مشيئة مباشرة، يعني الله سبحانه وتعالى أوحى العلوم إلى آدم وعلم آدم الأسماء كلها، أوحى العلوم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله، هذا يعبر عنه بالعلم اللدني، يعني العلم بدون التعلم من بشر وإنما التعلم من الله سبحانه وتعالى. فهذا من علمه؟ من علم آدم؟ من علم الرسول محمدا صلى الله عليه وآله؟ الله سبحانه وتعالى. وقد الله سبحانه وتعالى يجعل وسيلة للتعلم وسيلة طبيعية، لأن الدنيا الله سبحانه وتعالى جعلها دار امتحان، ودار الامتحان يقتضي إعطاء الاختيار، فيمكن لك أن تدرس وعن طريق الدراسة تصل إلى قسم من المعلومات، أنت أو غيرك لا فرق، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه المعلومات ولكن عن طريق جعل سبب طبيعي لها، لأنه كما ذكرنا فيما مضى الله سبحانه وتعالى ولكي يتم الامتحان جعل بعض الكمالات في متناول الإنسان، يمكنك أن تصل إلى هذه الكمالات بكدك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى جعل سببا طبيعيا، إذا أنت سرت في هذا السبب الطبيعي تصل إلى النتيجة لأنه الله أراد هكذا أنت أو غيرك، لكن العلم لدني يحتاج إلى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لي أن أكتسب العلم اللدني لأنه ليست لي القابلية، هذه القابلية تحتاج إلى اصطفاء، الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى الأنبياء واصطفى أوصياءهم، اصطفاهم لذلك لهم القابلية في أن يوحي إليهم مباشرة أو عبر رسول أو عبر النبي يعلمهم تلك العلوم التي لا يمكن أن يتعلمها أحد إلا إذا كان مصطفى من الله سبحانه وتعالى، كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب، يعني 1,000,000 علم من العلوم الرسول صلى الله عليه وآله علمها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني أقسام من العلوم مو مسائل فقط، مثلا علم الطب هو علم واحد، علم الفقه هو علم واحد، علم الهندسة هو علم واحد، لعل العلوم الآن في الجامعات العالمية التي تدرس لا تبلغ 100 علم، يعني إذا مع فروعها من روح يمكن 1,000 علم ما تصير. لكن أمير المؤمنين يقول علمني 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب. هذا له القابلية. نحن ليست لنا القابلية لتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وليست لنا قابلية تحمل تلك العلوم. فالله سبحانه وتعالى جعل طريق، ادرس توصل إلى مقدار من العلوم، مقدار قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذن العلم كمال لله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يعطي بعض خلقه قسم من هذه المعلومات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأي كمال آخر أيضا إذا راجعت القرآن تجده ينسب ذلك الكمال إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الشفاعة، الشفاعة كمال، الشفاعة هي لله سبحانه وتعالى، كل الشفاعة لله. لكن الله سبحانه وتعالى قد يأذن لبعض أوليائه بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآية، في المطلب السابق، الآية تقول قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يأذن لبعض أوليائه بالشفاعة، يعني يعطيهم كمالا، وذلك الكمال بالنسبة إلى المخلوقات كمال ليس بالذات، كمال عرضي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد. فإذن التوحد بالكمالات هو لله سبحانه وتعالى، وإذا غير الله له شيء من الكمالات فإنما لأن الله أراد أن يحبوه بتلك الكمالات. بعد ذلك الإمام يذكر توحيد العبادة ويقول وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد. يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا، أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له، فله الحمد. وإذا أنت تشكر المخلوق لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك المخلوق واسطة لوصول خير إليك، وهو الذي أمرك بأن تشكره، فشكرك للمخلوق هو امتثال لأمر الله. ولذلك في الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أجرى النعمة عبر ذلك المخلوق، وهو الذي أمرك بأن تشكره، فإذا لم تشكره فقد عصيت أمرا من أوامر الله. يعني مثلا إذا شخص فقير فتصدق عليه ثري، هذه الأموال التي يمتلكها الثري هل هي ملكيته بالذات؟ لا، هذه أموال هي ملك لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون هذه الأموال قسم منها بحوزة هذا الغني فترة مؤقتة، ثم بعد ذلك حينما يموت هذه توزع بين الورثة وتنتهي ملكيته، أو يمكن قبل أن يموت يخسر في صفقة مثلا هذه الأموال. فهذه الأموال ملكيتها بالذات لله سبحانه وتعالى، الله هو المالك بالذات. وهذه الملكيات التي بين البشر إنما هي ملكيات عرضية. زين، هذا الثري تصدق على هذا الفقير، هذا المال من الله سبحانه وتعالى، والله أمر هذا الثري بأن يتصدق على هذا الفقير، وأمر هذا الفقير بأن يشكر هذا الغني. فإذن رجع المال إلى الله سبحانه وتعالى، والشكر أيضا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك العبادة خاصة بالله، الحمد خاص بالله، المجد خاص بالله. الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن يقول له الملك وله الحمد. في آية أخرى في سورة غافر يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقل الحمد لله. جنس الحمد لله، حينما يذكر المفسرون هذه الآية الحمد لله يقولون جنس الحمد لله، يعني كل حمد إنما هو لله. وإذا تحمد غير الله سبحانه وتعالى فهذا بأمره إذا كان ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين، توحد بالربوبية، هذا في توحيد الربوبية، وخص نفسه بالوحدانية في توحيد الذات، واستخلص بالمجد والثناء هذا في توحيد الصفات، وتفرد بالتوحيد والمجد والثناء هذا في توحده بالكمالات، وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد هذا في توحيد العبادة، يعني أمرنا أن نمجده، هو عالي بذاته وأمرنا أن نمجده، يعني أن نذكره بالصفات بالأسماء الحسنى وندعوه بتلك الأسماء ونعبده، لا لحاجة من الله سبحانه وتعالى لعبادتنا، وإنما لأن عبادتنا طريق لرقينا، طريق لكمالنا، فنستحق بتلك العبادة أن ننال فضل الله سبحانه وتعالى، أو بالتعبير الأدق فتكون لنا القابلية في نيل رحمة الله الخاصة في الآخرة. هذه الآية رحمتي وسعت كل شيء هذا في الدنيا، فسأكتبها يعني في الآخرة، فسأكتبها للذين يتقون، لأنهم بعبادتهم وعملهم الصالح أوجدوا في أنفسهم قابلية نيل تلك الرحمة، والله سبحانه وتعالى حكيم. الرحمة العامة هذه من الحكمة إعطاؤها للجميع وإنزالها على الجميع، لكن الرحمة الخاصة ليس من الحكمة إعطاؤها للجميع، وإنما تعطى لمن له القابلية. مثل أنت مثلا شخص جائع، هذا الشخص الجائع أنت من الرحمة ومن الحكمة أن تطعمه، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو منافقا أو إنسان أو حيوان، في الحديث الشريف لكل كبد حر أجر. حتى القاتل، هذا القاتل الآن يراد أن يقتص منه، لكن من الحكمة ومن الرحمة أن لا تتركه في السجن جائعا. ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يوصي بابن ملجم حتى لا يبقى جائعا، حتى لا يؤذى. الله الله في أسيركم، الله الله في الرجل. فلذلك حينما ضرب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم 19 من شهر رمضان اعتقل، زين، وجعلوه في غرفة معتقلا لكي يروا ما يكون أمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد أمير المؤمنين في ليلة 21 من شهر رمضان وانشغلوا بتغسيله ثم بدفنه، فرجعوا في صبيحة اليوم 21 من شهر رمضان، الإمام الحسن اقتص من ابن ملجم حسب وصية أمير المؤمنين، وصية أمير المؤمنين ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. فإذن الله سبحانه وتعالى هو المتوحد في كل شيء، رحمته العامة هذه الرحمة العامة تصيب البر والفاجر، مثل ما ذكرنا في المثال، أنت الجائع حتى لو قاتل تطعمه، ولا أحد يذمك في ذلك، بل إذا تركته جائعا ذموك، إذا تركته عطشانا ذموك. ولذلك القاتل قبل أن يقتص منه يعرض عليه الماء، ويعني يعطى فرصة أن يذكر وصاياه وما إلى ذلك، هذه قضايا إنسانية هي الرحمة العامة. لكن الرحمة الخاصة تحتاج إلى محل قابل. إذا واحد فقير يتكفف، أنت تعلم بأنه يريد أن يصرف الأموال التي يجمعها في قتل إنسان مؤمن، هل يجوز لك أن تتصدق عليه؟ كلا، لأن هذه الصدقة عليه فيها مفاسد، هو غير قابل وليست له القابلية في إعطاء الصدقة له، لأنه راح يصرفها في قتل، راح يصرفها في قضية خلاف الشرع. فنحن ندرك هذا الأمر، أنه الرحمة العامة لا فرق فيها بين البر والفاجر، لكن الرحمة الخاصة تحتاج إلى قابلية. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، هذه الموجودات، ورزقها، هذه الرحمة العامة، يرزق الجميع منها، لكن الآخرة تحتاج إلى قابلية، لأنها الرحمة الخاصة بالجنة. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام حينما ذكر التوحيد يذكر الجانب الآخر وهو التنزه عن الشركاء، ويقول وعلى عن اتخاذ الأبناء. الله أعلى وأجل من أن يكون له ابن، لأنه هذا الابن المزعوم ابن حقيقي أو ابن مجازي. إذا هو ابن حقيقي، الابن الحقيقي معناها أنه قطعة تنفصل من الأب، هكذا يكون، يعني سواء في توالد الإنسان أو توالد الحيوانات أو حتى النباتات، كيف يكون شخص ابن لشخص قطعة تنفصل من الأب تتحول إلى الابن؟ حتى في الأشجار مثلا، أنت تقطع فسيلا من شجرة أو غصنا من شجرة ثم تزرعه يتحول إلى شجرة ثانية، فانفصال جزء من حي لكي يتبدل إلى حي آخر، زين، هل يعقل أن ينفصل شيء من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ليكون ابنا لله سبحانه وتعالى؟ عن ذلك الله ليس ذو أجزاء، ليس ذا أجزاء حتى ينفصل منه جزء يكون ابنا له. الله بسيط لا جزء له، لا يحتاج إلى أجزاء، هو واحد وأحد لا جزء له. فالابن الحقيقي محال، زين. الابن المجازي يعني الابن بالتبني، قد يكون هناك بين بني البشر كما كان قبل الإسلام، وقد نسخ هذا في الإسلام، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. واحد يتبنى شخص آخر ليس هو جزء من الأب انفصل عنه تحول إلى هذا الابن، كلا، وإنما هو ابن لآخر، فهذا الإنسان يتبناه فيكون ابن بالتبني. لماذا شخص يتبنى شخص؟ لحاجته، هذا ليس له ابن، يتبنى طفلا صغيرا كالابن له. والله سبحانه وتعالى يتخذ ولد مجازي، يعني مخلوق من المخلوقات، هو ليس ابن له، كعيسى مثلا يقول هذا ابن لي والعياذ بالله، كلا، لأنه لا حكمة في ذلك، لا مصلحة في ذلك. نهاية كمال المخلوق هو العبودية لله، هذا فخر للمخلوق أن يكون عبدا لله. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فخره أن يكون عبدا لله، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فخره أن يكون عبدا لله، ولذلك في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نذكر الرسالة نذكر العبودية، العبودية فخر. وفي الدعاء كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، وكفى بي عزا أن تكون لي ربا. فلذا التبني لا معنى له. أتذكر في مكان التقيت صدفة بقسيس نصراني من الإنجيليين، أتصور الإنجيليين هم نفس البروتستانت، فسألته سؤالا، قلت له أنتم تقولون أن عيسى ابن لله، ما هو مقصودكم؟ الابن الحقيقي لا معنى له، هؤلاء يدركون أيضا ما له معنى، فلذلك هسه إما تأويل إما توجيه أو كذا، قال إحنا نقول إنه ابن معنوي لله. أنا سألت زين، إذا عيسى ابن معنوي لله لماذا مريم لا تكون بنتا لله؟ لماذا إبراهيم لا يكون ابنا لله؟ لماذا موسى لا يكون ابنا لله؟ هؤلاء ليسوا أبناء الله، بس عيسى إذا ابن مجازي، إذا المعاجز، فكل الأنبياء لهم معاجز، إذا مرتبة رفيعة حباهم الله سبحانه وتعالى بتلك المرتبة فكلهم لهم تلك المرتبة الرفيعة، بعضهم أرفع من بعض، لماذا خص هذا بالبنوة المجازية دون غيرهم؟ فخر عيسى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فلذا الإمام يقول وعلى عن اتخاذ الأبناء، وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا يعني ارتفعت عظمته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والفرق بين التطهر والتقدس كما يقال أنه الطهر عادة يستعمل في الطهارة من القذارات المادية، وأما القدس فيستعمل عادة في التنزه عن الرذائل أو النقائص المعنوية، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، هذا من قبيل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء، إلى أن الإمام يذكر مقطع آخر في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. نترك هذا البحث لحلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.